بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الغفلات، وأكرمنا بأنوار القربات، وأعنا على حسن أداء العبادات، وارزقنا فيها أعظم النفحات والتجليات. وبعد، فهذا هو الدرس 90 من دروسنا في كتاب التقرب إلى الله للشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى. وبعد أن ذكرنا بالأمس النوع الأول من تجليات ربنا بما سماه بالتنزلات، اليوم نتكلم عن التجليات الربانية.
التجليات الإلهية. التجلي هو الظهور، والتجليات الإلهية على أنواع. وقد يتجلى بصفات القهر أو القبض، وكلها مصحوبة بالهيبة والعظمة والكبرياء والعزة.
يعني أحيانا يتجلى بالرحمة، بالبسط، بالمغفرة. البسط يعني العطاء. ويتجلى أحيانا بالقهر والقبض. سبحان الله. والحقيقة أن هذه التجليات لها من الحكم والفوائد ما يعود على العبد بأنواع الخيرات. وأول هذه الخيرات ألا يركن الإنسان لا إلى عطاء ولا إلى منع ولا إلى بسط ولا إلى قبض، بل يبقى في إقبال على الله عز وجل، لا يقف عند كل هذه المظاهر. لذلك إخواننا، قال ابن عطاء الله: بسطك كي لا يبقيك مع القبض، وقبضك لكي لا تبقى مع البسط، وأخرجك عنهما لئلا تكون لشيء دونه، لتكون لله عز وجل. لا يأخذك بسط ولا يأخذك قبض.
ولذلك من شأن التجلي إذا حصل أن يخشع المتجلى عليه.
سبحان الله.
وتعتريه الخشية والمهابة.
وربما انتفع الإنسان بساعة من ساعات التجلي ما لا ينتفع عبر مجاهدات كثيرة يسلكها الإنسان بأعماله. يعني أنت تعمل ساعة تجلي من الله عز وجل ينزلها ربنا عليك، تنتفع فيها في إقبالك على الله ما لا يعلم قدره إلا الله. أحيانا إخوة الأكارم، الإنسان يسير، يتصور أنت الآن تسير في مثلا يعني مركب أو في البحر، الجداف عم يجدف بجهد بشري، عم يمتمشي السفينة بسرعة متواضعة بناء على هذا الجهد البشري، وإذا به تأتي موجة قوية تدفع هذا المركب مسافات كبيرة جدا. سبحان الله. قال: هكذا أيها الإخوة شأن التجليات، أنت بأسبابك تنال علوما محدودة، وأنت بمجاهداتك تحصل مراتب محدودة، لكن إذا جاء العطاء الإلهي وإذا جاء التجلي الإلهي، جاءك من العلم ما لا يخطر على بال، وجاءك من النفع في طريق الله ما لا يخطر على بال. قال الله تعالى: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وانظروا هنا إلى عظمة آتيناه وعلمناه. من الفاعل؟ الله سبحانه وتعالى. وعندما يقول ربنا عز وجل وعلمناه من لدنا علما، هذا التنكير أيها الإخوة يدل على علم عظيم وهبه ربنا تبارك وتعالى لهذا العبد الصالح، كما قال ربنا عز وجل للنبي الأعظم: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. انظروا إخوانا إلى كلمة عظيمة كيف يثبتها ربنا وصفا وخبرا عن هذا الفضل الذي أنزله ربنا عز وجل. إذا ربنا عم يقول عن هذا الفضل إنه عظيم، إذا ماذا بقي لغيره إخواننا؟ وهكذا عطاء ربنا تبارك وتعالى، عندما يقول الله عز وجل هذا عطاؤنا، ماذا تفهم من هذه الكلمة؟ هل تفهم عطاء قليلا؟ لما بيقول لك هذا عطاؤنا، عطاء ملك الملوك، إذن كيف ينبغي أن يكون هذا العطاء؟ لا شك أنه عطاء عظيم يليق بكرم الربوبية. لذلك إخوتي الأكارم، عندما الله عز وجل يعطي العبد يعطيه من كرم الربوبية فيما لا يخطر لك على بال، إن كان في أمور الدنيا وإن كان في أمور الآخرة. نعم.
ولو كان التجلي بالجمال فإن لقوة الجمال هيبة تسيطر على المتجلى عليه،
وهذا أيضا لا يعرف قدره إلا العارفون الكمل الذين يلتزمون الأدب عند تجلي الجمال، الذين يلتزمون الأدب عند تجلي الجمال، كما قال ابن عطاء الله: ولا يعرف الأدب في مقام البسط إلا القليل. احنا عادة إذا كنا في المنع، في القبض، في الشدة، نلتزم الأدب. يعني إنسان مريض، نعم يا رب كذا، سبحان الله. إنسان فقير يتأدب لأنه فقير، لكن إذا أعطي المال ماذا قال الله تعالى؟ كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. سبحان الله، يعني كان فقيرا متأدبا، جاءه المال طغى، كان مريضا كان متمسكنا على أبواب الله، فلما شفاه الله تمرد على أمر الله. هذا شأن الإنسان. لذلك أيها الإخوة، لا يعرف الأدب في مقام البسط إلا القليل. في تجليات الجمال ينبغي أن نلتزم الأدب أكثر في مجال إخواننا تجليات الجمال. يعني أنا الآن بلحظة إن عم بتكلم عن محبة الله وعن رحمة الله وعن كرم الله وعن إحسان الله وعن نعم الله، هذا الكلام إذا استقر في قلبي وتذوقه قلبي ينبغي أن أنتبه إلى الأدب في هذا المقام، لأنني إذا لم أتأدب صار هذا المقام استدراجا. تأتي النعم مع سوء الأدب، هذا استدراج. لذلك أيها الإخوة، التجليات دائما لها آثار علينا، على ظاهرنا وباطننا، وينبغي أن نتعامل معها كما ينبغي. لذلك هذه التجليات إن كان جمالية أو جلالية لا تخرجنا عن أدب العبودية بين يدي مولانا تبارك وتعالى.
فإن الله تعالى إذا تجلى لشيء خشع له ذلك الشيء. روى الإمام أحمد في مسنده عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج فكان يصلي ركعتين ويسأل ويصلي ركعتين ويسأل.
يعني هل انجلت الشمس بعدما كسفت؟ ليه؟ لأن الله عز وجل عندما يرينا آية من آياته الكونية التي هدد بها من قبلنا بل عذب بها من قبلنا، ينبغي علينا أن نخشع بين يدي هذه الآيات الكونية وأن نلتزم الخوف والتعظيم والأدب مع الله تبارك وتعالى. يعني إنسان يرى كسوف الشمس يجلس يقول لك: والله كسوف الشمس هذه حالة طبيعية، نعم ناتجة عن حركة الأفلاك، ونستطيع أن نرسم ميزانا لذلك، كل كم سنة في سنة كذا سيكون كسوف كذا وكذا ضمن حسابات. نقول له: والله يا أخي أنت أخرجت الأمر عن معناه الذي نريده، أنت جعلت هذا الكسوف ظاهرة طبيعية يعني حسابية، وهذا ربما كان صحيحا، لكن أنت أذهبت الأثر النفسي الذي ينبغي أن نكون عليه. فهذه الآيات الكونية لا ينبغي أن تراها بعين البصر فقط، بل ينبغي أن تراها بعين البصيرة. أولا، هذا مشهد غريب في الكون غير معتاد، أن تكسف الشمس في النهار وأن يصير النهار مظلما، هذا شيء غير معتاد، وإن كان في الحساب أمرا طبيعيا، لكن بحسب العادة بالنسبة لنا هذا شيء غير معتاد. هذا شيء. الشيء الثاني، يعني مثلا الكوكب مثلا أو كذا يمر قرب أرضنا كل كذا 100 سنة، هل هذا مشهد طبيعي؟ لا. والدليل أن يكون العلماء لما بمر كوكب أو ما شابه ذلك يترصدون وينظرون ما هي الآثار الكونية المترتبة على ذلك. إذن الأحداث الكونية الغريبة هي مثار للخوف ومثار للتعظيم. الشيء الثاني، أن هذا المظهر الكوني كان مقدمة عذاب للأمم السابقة، فنحن عندما نرى هذا الحدث نتذكر تلك العقوبة ونخاف أن يكون هذا الأمر مثل ما جرى لأولئك الأمم. الشيء الثالث يا أخواننا، هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام دعانا إلى أن نخاف منه، فينبغي أن نخاف عبودية لله تبارك وتعالى. بعدين إذا ربنا عز وجل أراد أن تبقى الشمس مكسوفة ماذا نملك؟ نحن الآن الكون كله بيد الله عز وجل، إذا ربي عز وجل أمر هذا الكون أن يثبت على هذه الحالة ماذا نملك؟ لا شيء. نعم.
ويصلي ركعتين ويسأل أن يدعو الله تعالى حتى انجلت، فقال: إن رجالا يزعمون أن الشمس والقمر إذا انكسف واحد منهما فإنما ينكسف لموت عظيم من العظماء، وليس كذلك، ولكنهما خلقان من خلق الله تعالى عز وجل.
وطبعا نحن أيها الإخوة نتعامل مع هذا الكون العظيم في صنعته، لكننا لا نقف عنده، بل ننتقل إلى خالقه العظيم وصانعه العظيم، وعندها لا نقف عند هذه الآثار الكونية، وإنما نقف عند المؤثر وهو ربنا تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول: ويحذركم الله نفسه، ويقول: وخافوني إن كنتم مؤمنين، وخافوني إن كنتم مؤمنين. فأنا عندما أرى هذه المظاهر الكونية ينبغي علي أن أتعامل معها. أنا أعلم أنها أسباب، لكن أعلم أيضا أن الله هو الذي يسيرها، لذلك أنا لا أخاف منها ولكن أخاف من الله تبارك وتعالى. فهذه مخلوقات بيد الله، والله عز وجل يسيرها كيف يشاء.
فإذا تجلى الله عز وجل لشيء من خلقه خشع له. وروى النسائي عن ابن مخارق رضي الله عنه قال: إن الشمس انخسفت فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين حتى انجلت، ثم قال: إن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد، ولكنهما خلقان من خلقه، وإن الله عز وجل يحدث في خلقه ما شاء، وإن الله عز وجل إذا تجلى لشيء من خلقه خشع له، فأيهما حدث فصلوا حتى ينجلي أو يحدث الله تعالى أمره.
الله أكبر.
وإن أعظم التجليات هيبة وأشدها تأثيرا على المتجلى عليه هي التجليات الذاتية، وهي على مراتب ونسب ومقادير حسب المتجلى عليه.
طبعا أخواننا، الله عز وجل يعني كما ذكر عن سيدنا موسى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. انظروا أخواننا، شيء من التجلي كان على الجبل، لم يثبت الجبل، كما قال الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. نعم.
وقد ذكر الله تعالى لنا حال موسى عليه السلام وحال الجبل حين تجلى سبحانه له، وكان ذلك بنسبة مقدرة مقدرة من التجلي.
يا ما كان اسمه تجلي عالي جدا، تجلي محدود، ومع ذلك صار الجبل إيش؟ نعم، فجعله دكا. نعم.
قال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. الله أكبر. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين.
يا أيها الإخوة الأكارم، مما ينبغي أن نعلمه أننا نتعامل عادة مع الماديات والمحسوسات، وعالم المادة مع عظيم اتساعه فهو محدود ضيق، ولكن عالم المعاني والحقائق أعظم وأوسع وأعمق. لذلك عندما نتكلم عن عالم الحقائق والأمور المعنوية والمعاني، ينبغي علينا ألا نبقى مقيدين ضمن أسر المادة وحدود هذا الكون، بل ينبغي علينا أن نرتقي إلى ذاك المستوى حتى ندرك من الحقائق الواسعة ومن عالم الملكوت ما يقسمه لنا ربنا تبارك وتعالى. أما أنا الآن ظل دائما فكر بالماديات بالمحسوسات، فكر يعني كأنه ما في غير المادة. لا يا سيدي، المادة شيء صغير في هذا الكون، والمعاني والحقائق والأمور الغيبية أعظم وأوسع، والله تبارك وتعالى قد يرزقنا من عالم الملك في عالم الشهادة من عالم المادة أرزاقا مادية، وقد يرزقنا من عالم الملكوت من عالم الغيب من الأرزاق المعنوية ما لا يعلم قدره إلا الله. هناك أرزاق أيها الإخوة يتجلى بها ربنا تبارك وتعالى. يعني اسمع دائما إلى قول الله تبارك وتعالى: هذا عطاؤنا، هذا عطاؤنا. العطاء أيها الإخوة لا يكون بحسب المعطى بل بحسب المعطي. هنا المعطي هو الله، والعطاء عظيم يتناسب مع عظيم كرم الله تبارك وتعالى.
فكان تجلي رب العزة للجبل ليراه موسى الكليم، كان ذلك التجلي على نسبة محدودة مقدرة.
سبحان الله. وعندما يقول الله تعالى يعني عن الأنبياء: هذا عطاؤنا، وينسب العطاء لذاته، هذا عطاؤنا. طيب يعني أنا شو كان في عنده ماديات، طعام وشراب وكذا، هذا كله شيء عنده وعند غيره، وربما كان عند غيره أكثر الأمور المادية. يعني بعض الأغنياء من المترفين من الكفار المتكبرين أعطاهم الله من أنواع الطعام والشراب واللباس والسكن ما لم يعطي صفوة عباده. لماذا؟ لأن العطاء الحقيقي ليس في عالم الشهادة وإنما في عالم الغيب، ليس في عالم الملك بل في عالم الملكوت، ليس في عالم المادة بل في عالم المعاني والحقائق. وهذا أمر أيها الإخوة ينبغي علينا أن نتنبه إلى أننا في غفلة عنه، نحن في غفلة عنه. نعم.
كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وأحمد والبيهقي وغيرهم من طريق أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: فلما تجلى ربه للجبل قال هكذا، وأشار صلى الله عليه وسلم بإصبعيه ووضع طرف إبهامه على أنملة الخنصر فساخ الجبل.
سبحان الله. يعني تجلي بسيط من عظيم التجلي الإلهي الجبل ما تحمله. كيف؟ والله ما بعرف يا أخي. ليه؟ يا إخوان الأكارم، نحن محدودون في معارفنا وعلمنا لأننا محصورون في هذا العالم الضيق من عالم المادة. لما نتعلم إخواننا شيء وراء المادة، هناك أشياء لا يعلم قدرها إلا الله تبارك وتعالى. يعني عالم الروح أوسع وأوسع وأوسع بكثير من عالم الجسد، وعالم البرزخ أوسع من عالم الدنيا. لذلك يا إخوتي الأكارم، الغيب أوسع من الشهادة، الغيب أوسع وأعمق وأعظم من عالم الشهادة. هل عالم الشهادة هذا الكون المحسوس شيء عظيم جدا، لكن عالم الغيب أكبر وأوسع وأعظم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما تجلى سبحانه للجبل إلا على قدر الخنصر فجعله تراب.
سبحان الله.
فهذا القدر من التجلي لم يتحمله الجبل، بل دك وذهبت جبليته، وساخ وصار هو والأرض سواء، وخر موسى صائقا، أي مغشيا عليه صاعقا وصائحا، ومنه الصاعقة، فهي صاعقة خشية لأنه لم يتحمل، بدليل فلما أفاق قال سبحانك، وليست هي صاعقة الموت. ومن هنا نعلم الفرق الكبير بين تجلي رب العزة لرؤية موسى الكليم، وتجلي رب العزة عند سدرة المنتهى لرؤية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
ماذا قال ربنا عز وجل؟ ما كذب الفؤاد ما رأى، وقال ما زاغ البصر وما طغى. انظروا إخواننا إلى التثبيت الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عظم التجلي عند سدرة المنتهى. يعني موسى أعطاه ربنا تجليا قليلا ومع ذلك صعق، بينما النبي عليه الصلاة والسلام مع عظيم التجليات في ليلة الإسراء أعطاه الله من الثبات ما جعله يعي كل ذلك، وبقي في حالة وعي وإدراك لكل ما حصل معه في تلك الليلة. يعني كان هناك إسراء، ثبت النبي عليه الصلاة والسلام، عرج به إلى السماء، ثبت النبي عليه الصلاة والسلام، اجتمع مع الأنبياء، ثبت النبي عليه الصلاة والسلام، رأى عالم الملكوت، رأى الجنة، رأى سدرة المنتهى، تجلى عليه ربنا عز وجل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت. وكذلك بالمراجعة بين موسى وبين ربه تبارك وتعالى، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام ثبات بتثبيت ربنا تبارك وتعالى.
فأين التجلي للجبل من التجلي لعالم السدرة المحيطة بالسماوات السبع؟
الله الله.
قال تعالى: إذ يغشى السدرة ما يغشى.
من أنواع التجليات الربانية،
أي لقد غشيتها أنوار رب العالمين حين تجلى ليراه الحبيب الأكرم صلى الله عليه وسلم عندها. كما نعلم الفرق الكبير بين قوتي الكليم والحبيب وتحملهما للرؤية، فالكليم عليه السلام كما أخبر الله تعالى عنه: وخر موسى صعقا. وأما الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال الله تعالى فيه: ما زاغ البصر وما طغى. فرؤية الله عز وجل يقظة بالعيان البصري لم تقع في هذه الدار إلا لسيدنا محمد حبيب الله الأكرم صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج عند سدرة المنتهى، خصوصية له. وقد روى مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه، أي بعيني بصره في الدنيا، حتى يموت، وإنما تشاهده القلوب ويرى بالبصائر القلبية لمن كان أهلا لذلك. وإن الله تعالى يتجلى للمصلين في قبلتهم، ولذلك أمرهم أن يقابلوا ذلك التجلي بالتحلي، أي بالتحلي بالصلاة والعبادة لله تعالى، وأن يتوجهوا إليه سبحانه ولا يلتفتوا. روى أصحاب السنن وأحمد وغيرهم عن أبي الأحوص رضي الله عنه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا حرف وجهه انصرف عنه. وروى البزار عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام الرجل في الصلاة أقبل الله عليه بوجهه، فإذا التفت قال: يا ابن آدم، إلى من تلتفت؟
الله الله،
إلى من هو خير لك مني؟
انظروا أخواننا إلى هذا العتاب الرقيق من كريم فضل ربنا عز وجل. العبد يقبل على الصلاة، ربنا يقبل عليه، فإذا أعرض بقلبه والتفت إلى غير الله، اشتغل بشيء آخر، ماذا يقول له؟ أقبلت علي فأقبلت عليك. إلى من التفت؟ إلى أكرم مني؟ معاذ الله. إلى أعظم مني؟ معاذ الله. إلى أرحم مني؟ هكذا يعاتب الله عبده عندما يلتفت إلى غيره في صلاته. نستغفر الله ونتوب إليه. والله يا ربنا ما التفتنا إلى أكرم ولا إلى أعظم ولا إلى أحلم، ولكن هكذا ضعف نفوسنا، فنستغفرك ونتوب إليك، نسألك أن تقبل علينا بوجهك الكريم، وأن ترزقنا إقبالا عليك لا إدبار بعده أبدا.
أقبل إلي.
الله الله.
فإذا التفت الثانية قال مثل ذلك، فإذا التفت الثالثة صرف الله تبارك وتعالى وجهه عنه. وروى أبو داود وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله تعالى قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى. وإن الله تعالى يتجلى على الحجاج يوم عرفة فيغفر لهم ويباهي بهم الملائكة عليهم السلام. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو يتجلى ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الله عز وجل يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة فيقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا. رواه أحمد وغيره. وزاد البيهقي في رواية له: فيقول الله تعالى للملائكة: أشهدكم أني قد غفرت لهم، فتقول الملائكة: إن فيهم فلانا مرهقا، أي كثير المحارم والمفاسد، فيقول الله تعالى: قد غفرت لهم.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.